بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود. سنكون معكم على مدار الساعة، أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
ماكرون يرى حل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات.
قرار دول الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد النفط الروسي عبر البحر يدخل حيز التنفيذ لأكثر من 60 دولارا.
الحكومة اللبنانية تعقد جلسة طارئة رغم الخلافات.
واشنطن ستركز على دعم الاحتجاجات في إيران عوضا عن إحياء الاتفاق النووي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل مما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية. إني أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين، لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة هذه.
وعندما سئل كيف يرى نهاية النزاع في أوكرانيا، قال ماكرون: السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات، ولا يرى خيارات عسكرية، وأكد على أن الأوكرانيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا الشأن.
وردا على سؤال حول هل يجري محادثات غير رسمية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، أجاب ماكرون بالنفي وقال: أنا لا أشارك أبدا في العمليات غير الرسمية، وأتحمل دائما المسؤولية عن أفعالي. في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين يتم الإعلان عن ذلك.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من سان بطرسبورغ الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو. أهلا ومرحبا بك دكتور مسلم. يعني كيف يمكن تفسير هذا التصريح؟
التفسير هو تناقض في السياسة الأوروبية نتيجة لفقدان سيادة قراراتها السياسية أولا والاقتصادية ثانيا، بارتباطها مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية التي زجت أوروبا للصراع مع روسيا، وبالتالي تتوقع الولايات المتحدة الخسارة المشتركة لروسيا ولأوروبا وإبعادهما عن بعض. هناك في أوروبا صراع داخلي ما بين من يؤيد هذه السياسة الأمريكية وما بين من يعترض عليها، والتي بدت واضحة في الانتخابات الأخيرة في فرنسا، في إيطاليا، في السويد، في الصراع الداخلي في ألمانيا. والرئيس ماكرون وحكومته تعبر عن هذا التناقض، أحيانا تدعو إلى حوار مع روسيا خوفا من تطور الأمور باتجاه ينعكس أكثر سلبا على أوروبا، وأحيانا يذهبون بعيدين مع التوجه الأمريكي بتسليح أوكرانيا، علهم يضغطون على روسيا برأيهم، وبالتالي يتتنازل روسيا عن مطالبها بالنسبة للمسائل الأمنية والسياسية. هذا شكل من أشكال التعبير عما يجري داخليا في أوروبا، وحكما هذا سينعكس أكثر سلبا لاحقا إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه حتى الآن.
مرحبا دكتور مسلم.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك. أنا سؤالي رح يكون عن يعني الاقتراح ماكرون بمنح روسيا ضمانات أمنية إذا ما تمت العودة إلى طاولة المفاوضات. برأيك يعني هل ستقبل روسيا إجراء مفاوضات في ظل هذا التصعيد الذي تشهده جمهوريتي يعني دونيتسك ولوغانسك؟
نحن نعرف قبل بدء العملية العسكرية كان هناك شروط روسية، شروط روسية موجهة للناتو وللدول الأوروبية، وشروط روسية موجهة لأوكرانيا. إذا ما التزمت أوروبا كما يقول ماكرون بأن الضمانات الأمنية، أي هي تحاكي الشروط الروسية، إذا ما التزمت أوروبا بهذه الشروط أعتقد يمكن أن يتم الحوار وتختصر العملية العسكرية. لكن روسيا تضع شرطا أن تتوازى تنفيذ الشروط الروسية في أوروبا مع الشروط الروسية في أوكرانيا، أي أن لا تكون أوكرانيا عضو في حلف الناتو، أن لا تمتلك أسلحة دمار شامل، أن تفكك المختبرات البيولوجية والكيميائية، أن تلغى المنظمات المتشددة أو النازية التي ظهرت وبدعم من أوروبا، بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها روسيا أمام الحلف الناتو بسحب كل شبكاته الجديدة من الصواريخ المضادة في بولونيا ورومانيا، والعودة إلى ما قبل 1997. هذه الضمانات الأمنية الروسية إذا كان يتحدث عنها ماكرون أعتقد قد تكون هناك إمكانية للقاءات، ولكن إذا كان يتحدث بشكل عام مجرد كسب الوقت كما يسعى البعض في أوروبا وفي الولايات المتحدة في هذا الفصل، فأعتقد روسيا لن توافق.
بالنسبة أيضا لدي سؤال آخر حول التصعيد العسكري الأوكراني في دانيسك وغورليفكا ليلة أمس، برأيك يعني كيف سيكون الموقف الروسي اليوم؟ كيف سيكون ردة الفعل؟ هذا ما أقصده.
يعني لم يتوقف التصعيد الأوكراني نتيجة للمساعدات المهمة التي تتلقاها من الناتو والدعم اللوجستي والمخابراتي الذي تقدمه أيضا الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنهم ينطلقون من خلفية أنهم هم الذين حرروا شمال كييف عندما انسحبت القوات الروسية، وهم الذين حرروا منطقة خاركوف عندما انسحبت القوات الروسية، وحتى من خرسون هم يسجلون ذلك انتصارات لهم، رغم أن هو يجب تسويقه على أساس أن روسيا هي التي انسحبت، يعتقدون بذلك أنهم يمكن أن يحققوا نوع من الانتصارات، لكن نتيجة لمراقبة الأحداث الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين لم تحقق القوات الأوكرانية أي نوع من التقدم أو النجاحات في خطواتها، وبالتالي سيفشل هذا الهجوم أيضا، وسترد روسيا كما هو معروف أيضا على الكثير من مراكز البنية التحتية المشتركة للاستعمال العسكرية والمدنية، وأيضا سترسل رسائل مباشرة للدول الغربية كما بدأت تفعل في الفترة الأخيرة، لأن الدعم لأوكرانيا سيؤدي إلى انتشار الخلافات وتوسيع دائرة المعارك لاحقا.
دكتور مسلم، يعني الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال أمس في مقابلة تلفزيونية إن المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي يضطرون لدفع أسعار عالية لموارد الطاقة المستوردة من الولايات المتحدة، يعني ووجه نقد لأمريكا. برأيك هل بدأت يعني التناقضات ويعني حرب المصالح بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؟
التصريحات الفرنسية فعلا تعبر عن مدى اشمئزاز القاعدة الشعبية والمواطنين في أوروبا، لكنها هي ما زالت خجولة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وفقط من باب رفع العتب أو من باب نقاش بشكل متواضع لهذه المسألة، هم يعرفون أن الغاز الروسي الذي كان يباع ب $300 لألف متر مكعب أصبح يشترى من الولايات المتحدة ليس بأقل من $1,500، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تقدم لأوروبا نتيجة لانخراطها بهذه المعركة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تفهمه أغلب القيادات في أوروبا، لكنها هي مرتبطة ومرتهنة لها، أعتقد سيبقى عند مجال التصريحات فقط والعتب، لن يصلوا إلى مستوى الخلاف أو مستوى المطالبة أو النقاش السياسي العميق في هذه المسألة، رغم أن زيارة ماكرون سوق وأنها ستبحث هذه المسألة، هذا من أجل تخفيف الضغط الشعبي والمؤسسات وخاصة النقابات الفرنسية على الحكومة الفرنسية.
لكن بسؤال أخير دكتور مسلم، هل تعتقد أنه الظروف الحالية قد نضجت لمفاوضات بين روسيا والغرب، يعني لأنه أوكرانيا هي مجرد وكيل يعني تحارب عن دول الغرب، هل نضجت الظروف أم أنه ما ينتظر الوضع؟
لا أعتقد أن ظروف المفاوضات نضجت ميدانيا، موازين القوى على الأرض لم تتغير، وبالعكس يفسرها الغرب وكأنها لصالحه، وبالتالي روسيا لا تستطيع التفاوض من موقع وكأنها هي الخاسر، فالمطلوب تغيير جزء من موازين القوى على الأرض وتحقيق إنجازات معينة يبدو أنها بدأت تتحقق لكن ببطء وبشكل متدرج. للقاعدة الأوروبية مطلوب أن تتعرض لاهتزاز قوي اقتصادي اجتماعي ومن ثم انتصارات عسكرية في أوكرانيا تفرض على الدول الأوروبية أو تتيح للقوى السياسية أن تلجأ إلى الحوار مع روسيا. حتى الآن الواقع الحالي لا يمكن تفسيره ناضجا أو منضجا لإمكانية المفاوضات المباشرة بين روسيا والدول الأوروبية حول المسألة الأوكرانية.
شكرا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم الشعيتو، كنت معنا في برنامج بلا قيود.
شكرا جزيلا دكتور مسلم. شكرا.
العفو العفو.
كما يعلق على هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
كثر الحديث في الأيام الأخيرة بخصوص أنه تبذل جهود وخاصة فرنسية لبدء مفاوضات بين الغرب وروسيا، وهذا ليس جديد، واليوم أكيد هذه الجهود سيتم تكثيفها، وبحاجة ماسة لها الدول الأوروبية، وخاصة أن الأزمة الأوكرانية طالت وبدأت تتوضح الحقيقة أكثر فأكثر بخصوص الوضع العسكري والأكاذيب التضليلية للعسكريين والمسؤولين الأمريكان وأهدافها لتوريط دول أوروبا الغربية في حرب مع روسيا. وعلى سبيل المثال يكفي أن نعود إلى أو نذكر تصريح رئيس الأركان الأمريكية والذي قال بالحرف الواحد الجنرال مارك ميري أثناء تقديمه تقرير عن الوضع العسكري في أوكرانيا، فقال عبر تتبع كامل للجبهة الأمامية الممتدة قرابة 900 كيلومتر حقق الأوكرانيون نجاحا تلو نجاح تلو نجاح، والروس أخفقوا كل مرة، خسروا استراتيجيا، خسروا عملياتيا، وأكرر بأنهم خسروا تكتيكيا. نعم، أعلن هذا رئيس الأركان الأمريكي في الوقت الذي العملية العسكرية الخاصة الروسية استعادت تقريبا 90% من الأراضي التي تعود تاريخيا لروسيا، وبالفعل أصبحت الحدود الجديدة اليوم لروسيا تزيد 970 كيلومتر، وتعمل روسيا اليوم على تأمينها كاملا من جميع النواحي، مما تطلب ذلك الحاجة إلى إعلان التجنيد الجزئي واستدعاء 300,000 من العسكريين الاحتياط. فعن أي خسارة استراتيجية أو تكتيكية أو عملياتية يتكلم رئيس أركان الجيش الأمريكي؟ أكيد هذا الكذب انكشف بالنسبة للأوروبيين، وبدأوا يشعرون أن إمكانياتهم استنزفت لتقديم المساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا، وتقريبا كل ما قدموه يتم تدميره، والقناعة لدى الغرب تتعزز كل يوم بل وكل ساعة أنه لا يمكن روسيا أن تهزم أو يتم الهيمنة عليها. إذن المراهنة على أنه سيتم تزويد أوروبا بالغاز الروسي من جديد فورا بعد هزيمتها هذا مجرد حلم لا يمكن أن يتحقق. لذلك ليس أمام زعماء أوروبا سوى البدء في التفاوض مع روسيا، ولكن السؤال الأهم اليوم، هل روسيا مستعدة للتفاوض؟ أنا أعتقد وبعد المحاولات السابقة لروسيا إقناع الغرب بعدم التورط في مواجهة روسيا وأن هذه المواجهة ستنعكس عليهم سلبيا، وفعلا هذا ما حصل اليوم، أوروبا تعاني من أزمة الطاقة، أزمة اللاجئين، وأزمات اقتصادية واجتماعية أخرى.
استمعنا إلى تعليق الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
بعد مرور قرابة 10 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك فرض دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية آلاف العقوبات التاريخية على روسيا، اليوم أوروبا تشدد عقوباتها من جديد على النفط الروسي وتدخل قرار حظر استيراده عبر البحر بأكثر من 60 دولارا للبرميل حيز التنفيذ، فهل ستكون هذه خطوة جديدة نحو التصعيد والعداء مع روسيا؟ وكيف سيواجه العالم هذا القرار وما رد روسيا على ذلك؟
دخل قرار الدول السبع والاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ اليوم، فيما أكدت موسكو أنها لن تمتثل لهذا الإجراء حتى لو أدى إلى خفض قسري في إنتاجها النفطي.
وعن هذا الموضوع قال رئيس قطاع قسم الطاقة في معهد الطاقة والتمويل الروسي يوري ريكوف:
كان هذا يتوقف على رد الفعل الذي سيكون على هذه الخطوة والذي لن يحدث على الفور. إذا توقفت روسيا عن بيع الموارد إلى البلدان التي تفرض حظراً، فسيشكل هناك نقصاً في السوق على الأقل لفترة قصيرة حتى يتم تنظيم الإمدادات البديلة. وهذا يساعد أيضاً حقيقة أن دول أوبك قررت عدم زيادة الإنتاج لكنها خفضته كثيراً في الاجتماع الأخير. سيكون الوضع متوتراً للغاية. سيذهب النفط الروسي إلى أوروبا بطريقة أو بأخرى من خلال إعادة البيع، ولكن هذا يتطلب وقتا. من وجهة نظري هذا يدمر أساسيات السوق ويؤكد على أنه لا توجد قواعد. لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل العالم على ذلك. يجب أن ننتظر. أعتقد أنه بحلول نهاية العام سيتضح الوضع إلى حد ما.
ومن جانبه قال أستاذ الصحة والسلامة والبيئة المحلل السياسي الروسي مارات باشيروف لي بلا قيود:
هذا يثير القلق لدى الجميع، ولكن روسيا هادئة تماما في هذا الوضع. تمتلك روسيا 25% من ناقلات النفط في العالم، وإذا أخذنا في الاعتبار دول الاتحاد سيكون ذلك أكثر. لذلك كما كانت روسيا تبيع النفط ستستمر في هذا السياق. دعونا نرى ما هو السعر الذي ستذهب به إلى أوروبا من خلال الوسطاء.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من باريس الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وشكرا لك على تلبية الدعوة. نبدأ من هذا القرار الذي يعتبر ضمن العقوبات الغربية على روسيا، يعني تحديد سقف لسعر النفط عند 60 دولار للبرميل. برأيك يعني لماذا اتخذت دول الاتحاد الأوروبي هذا القرار في هذا التوقيت؟ هل هو سياسة ضغط على الجانب الروسي؟
هو سياسة ضغط على الجانب الروسي. أراد الدول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أن تضغط على الجانب الروسي وتحاول أن تقلل من الأرباح التي تحصل عليها روسيا من بيع النفط خاصة، فبالتالي اتخذت هذا القرار. ولكن هناك جانب آخر لهذا القرار، وهو أنه يسمح لدول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى شراء النفط الروسي على الرغم من الحظر المفروض على روسيا. فبالتالي ولكن طبعا الحكومة الروسية رفضت هذا القرار وسترفض بيع النفط للدول التي تطالب أن يكون سعر برميل النفط أكثر من 60 دولار للبرميل.
أستاذ محمد، يعني هل ستنجح برأيك الخطة الأوروبية في الحد من إيرادات موسكو من صادرات النفط؟
فيما لو تم فعلا واستطاعت تنفيذه ووافقت روسيا على ذلك، طبعا سيكون هناك تقليص للأموال التي تجنيها روسيا. ولكن معروف أن سعر تكلفة النفط الروسي الإنتاج هو 20 دولار للبرميل.
نعم.
أي أنها على أي حال في حال حتى أن تبيع روسيا بأعلى سعر سقف 60 دولار ستكون قد جنت أرباحا تقدر ب 40 دولار عن كل برميل. ولكن أعتقد يعني الجانب الأوروبي أراد أيضا أن يبقي الباب مفتوح، أنه من الممكن شراء النفط الروسي ولكن بسقف بحد أعلى 60 دولار. يعني هذا يعني أنها ألغت نوعا ما الحظر المفروض على شراء النفط الروسي.
نعم، أيضا بالنسبة للدول حول العالم التي تضررت من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، برأيك من سيتضرر أكثر من هذا القرار؟ هناك خبراء أشاروا إلى أن هذا القرار يجعل أوكرانيا أول المتضررين، وحتى يعني أن الرئيس الأوكراني نفسه زيلينسكي انتقد هذه الخطوة واعتبرها غير جدية.
الرئيس زيلينسكي يريد أن يمنع منع تام باستيراد النفط الروسي، وقال أن هذا الحد الأعلى سقف مرتفع، وطالب أن يكون أقل بكثير، وذلك لمنع روسيا من تحقيق ميزانية أي أرباح، وهو يرى أن روسيا تمول الحرب على أوكرانيا من أموال النفط الروسي والغاز الروسي. ولكن يلاحظ أن الرئيس زيلينسكي يعني يحاول أن يدفع دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة أكبر مع روسيا وخاصة عسكرية، وهو يبذل كل ما في وسعه من جهد لهذا الغرض.
أستاذ محمد، يعني لا تزال الدول الأوروبية إلى اليوم تفرض حزمة من العقوبات على روسيا، برأيك لماذا تصعد الدول الأوروبية من العداء تجاه روسيا؟
أوروبا هي الطرف الأكثر تضررا في الواقع بسبب فرض هذه العقوبات وسيرها وراء الولايات المتحدة الأمريكية. القرارات فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا تأتي من واشنطن وحلف شمال الأطلسي الأمانة العامة للحلف، ولا أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي لديها حرية اتخاذ قرار في هذا الشأن. يعني وجدنا أن الرئيس ماكرون عندما يجي بتصريحات ويحاول تهدئة الأمور والعلاقات مع موسكو يواجه بانتقادات ورفض من قبل أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، وأيضا من دول بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة الدول التي كانت في المعسكر الشرقي سابقا. نعم. التي تريد لا تريد أن تتراجع دول الاتحاد الأوروبي عن دعمها والاستمرار في دعمها لأوكرانيا. فبالتالي هذا السبب، وأيضا يعني يلاحظ أن رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة فوندرلاين مواقفها متشددة إزاء روسيا، وهي كانت وظيفتها ودراستها طبيبة، واستلمت منصب وزيرة الدفاع في الحكومة الألمانية سابقا، وأصبحت رئيسة المفوضية الأوروبية، وبعض المراقبين يرون أنها متشددة في مواقفها وأنها تريد الاستمرار في الحرب إلى آخره والذهاب من أبعد من المواقف الحالية إزاء روسيا. فبالتالي هذا هو السبب.
أيضا إذا ما عدنا إلى نقطة النفط الروسي، روسيا تعتبر مورد النفط الرئيسي إلى أوروبا، لماذا برأيك كما قلنا هذا التصعيد، وما هي تداعيات تسقيف سعر النفط الروسي ب$60 إن كان على المدى القريب حاليا أو على المدى البعيد طالما دخل حيز تنفيذ حظر استيراد النفط الروسي عبر البحر؟
في الواقع يعني كما ذكرت دول الاتحاد الأوروبي متضررة، الولايات المتحدة الأمريكية تريد بيع نفطها وغازها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن
بأعلى سعر،
ولكن الأسعار مرتفعة جدا.
نعم.
أضعاف ما تستورده، أضعاف السعر الذي تدفع دول الاتحاد الأوروبي لروسيا، وهناك نوع من الانتقاد والغضب حتى ولو لم يكن معلنا وليس معلنا بشكل واضح لدى بعض المسؤولين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يعني هم يقولوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف لنا، ولكن سترغمنا على شراء الغاز بأسعار مرتفعة والنفط أيضا بأسعار مرتفعة، فأين هي هذه، أين هو هذا التحالف؟ الشركات الأمريكية العاملة في مجال الغاز والنفط والشركات الدولية تجني أرباحا بمئات المليارات من الدولارات بسبب الأزمة الحالية في أوكرانيا، وترفض المساهمة في دفع أموال لتخفيف الأعباء التي يتحملها السكان في دول الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. هناك برامج تلفزيونية، لقاءات مع مواطنين على محطات التلفزيون بعض محطات التلفزيون الغربية على سبيل المثال في بلجيكا كثير من المواطنين يقولوا أنهم لا يجرؤوا على استخدام التدفئة بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء، وبالتالي المساعدات التي تقدمها ووعدت بها الدول من أجل مواطنيها لا تكفي لتغطية الفرق بين الأسعار التي كانت تدفع في السابق والسعر الحالي والمستقبلي الذي يستمر في الارتفاع.
نعم، شكرا لك الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات على هذه المداخلة.
أهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى لبنان، حيث أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريح له في بداية جلسة مجلس الوزراء إن جلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى، ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة. لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا. وأكد ميقاتي قائلا إننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات، وأكرر بالدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية فيما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كاتب والمحلل السياسي توفيق شمان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي إليك وإلى كل المستمعين.
أهلا بحضرتك أستاذ توفيق. يعني بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد اكتمال النصاب ب 17 وزيرا من ضمنهم وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار. يعني كان من المتوقع أنه أن لا يكتمل النصاب وأن لا يكون هناك جلسة، يعني ما الذي جرى؟
الذي جرى بأنه بعد صدور بيان الوزراء 9 أمس أو مساء تبين بأن هذا البيان لم يعرض على الوزراء الذين وردت أسماؤهم في هذا البيان، وبالتالي على ما يبدو كان هناك محاولة من قبل قيادة التيار الوطني الحر لاختبار السلوك السياسي للوزراء 9 من ضمنهم وزير الطاشناك جورج بوشكيان الذي أمنا ووفر النصابة لجلسة اليوم أو لجلسة اليوم. وبالتالي فإن حضور وزير الطاشناق الأرمني لهذه الجلسة أعتقد بأنه أطاح ما كان يريده الوزير جبران باتيل باستجماع ثلث معطل يضمن له التأثير على القرار السياسي والوزاري والحكومي، وبالتالي يسجل ضربة قاضية حقيقة لوجه الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتنازع وإياه على صناعة القرار السياسي وبالتالي احتلال المشهد السياسي الأول في لبنان منذ خروج أو منذ ما قبل خروج الرئيس ميشيل عون من القسم الجمهوري في 31 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. أعتقد أنه بعد هذا الذي جرى اليوم كان واضح تماما بأن التيار الوطني الحر على ما يبدو بأن حساباته كانت خاطئة.
نعم.
وبالتالي حتى الذين دعوا، وأيضا هذا ينطبق على الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان وجه الدعوة قبل أيام يعني منذ الأسبوع الماضي لأن تعقد جلسة اليوم، لم يكن أيضا مطمئنا ولم يكن أيضا على يقين بأن الجلسة الوزارية يمكن أن تعقد. الذي جرى اليوم هناك تعادل سلبي، الوزير جبران باسيل حاول توجيه الضربة للرئيس نجيب ميقاتي على ما يبدو بأن هذه الضربة استطاع أن يتلقفها الرئيس نجيب ميقاتي، وبالتالي فالتفاهم بينه وبين الوزير الألماني جورج بوشكيان بدعم واضح هذا من قوى سياسية أخرى هو الذي وفر النصاب وأعاد الضربة ذاتها إلى قيادة التيار الوطني الحر. لذلك نحن يعني بالإمكان أن أقول طالما نحن في موسم المونديال بأن هناك تعادل سلبي بين الرئيس نجيب ميقاتي وبين الوزير السابق للأمن.
طيب أستاذ توفيق، يعني هناك من يقول أن جلسة مجلس الوزراء اليوم هي ضرورة ملحة ولا يجوز تسييسها، ما تعليقك؟
يعني طبعا البنود الأولى المطروحة على جلسة مجلس الوزراء متعلقة بالأدوية وبالأمن الصحي بصورة عامة، وبالتالي إصدار مرسوم يعني إصدار مرسوم لإعطاء المستشفيات مستحقاتها المالية وبالتالي البحث أو إقرار القرض الذي أخذه الهلال من صندوق النقد الدولي وقيمته 35 مليون دولار أيضا القطاع الاستشفائي. هذه الأمور أعتقد أنه لابد منها. هنا أظن أنه التيار أخطأ، ولكن أيضا كان هناك أخطاء أيضا من قبل رئيس نجيب ميقاتي، يعني عندما كان جدول الأعمال يمتد إلى أكثر من 300 بند في المرحلة الأولى، بعد ذلك تم إنزال هذه البنود إلى 60 بندا، بعد ذلك تم اختصارها إلى 25 بندا أيضا. هذه أنا أعتقد كانت خطأ من الرئيس نجيب ميقاتي مقابل الخطأ المطلق أيضا الذي واجه به الوزير جبران باسيل للحقول دون انعقاد مجلس الوزراء. الذي يمكن أن يحدث اليوم أعتقد أنه حتى البنود الـ 25 لن تناقش جميعها، وبالتالي سوف يتم إصدار الأمر على البحث بالأمور الطارئة المتعلقة حصرا بالأمن الصحي والقطاع الاستشفائي، وهذه مسائل عاجلة أعتقد، لأنه صرف الأموال المخصصة للقطاع الاستشفائي لابد له من مرسوم وزاري، لا يكفي توقيع وزير المالية، ومن هنا كان لابد من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي الحفاظ على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق كما ورد في المادة 64 من الدستور اللبناني. إلى حد هذه النقطة أعتقد أنه هذا اجتماع للضرورة، ولكن يفترض أن لا يتخبطون بنود الأمن الصحي والحاجات الضرورية والملحة.
طيب على صعيد آخر أستاذ توفيق، يعني فيما يخص فشل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، يعني عدة جلسات، يمكن 8 جلسات صار ويتم تطير هذه الجلسات، يعني ما الذي يمنع انتخاب رئيس جمهورية؟ هل الخارج هو الذي يمنع؟ هل الداخل؟ يعني ما السبب في ذلك برأيك؟
العقدة الأساسية أعتقد موجودة في الداخل، يعني أولا عدم توافق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح، أو على الأقل يعني على مرشحين أساسيين يمكن أن يتنافسا للوصول إلى رئاسة الجمهورية، تماما مثل ما حدث في العام 1970 عندما رفت دائرة الترشيح النهائي بين المرشحين الثمان الفرنجي والياس تركيز، وبالتالي فاز الثمان الفرنجي بالرئاسة الأولى بصوت واحد، يعني 50 مقابل 49 صوتا نيابيا نالها المرشح الفاخر آنذاك الياس تركيز. أعتقد بالإمكان يعني إعادة تدوير الزوايا من هذا المنطلق واستنساخ التجربة التي كانت في العام 1970 إذا كان هناك مرشحان أساسية، ولكن هذه عقدة أولى، ولكن يوجد عقدة ثانية أيضاً، عقدة ثانية هم يعني ما يمكن أن نعتبره الأحزاب المسيحية في لبنان التي أيضاً لم تتوافق لغاية الآن على مرشح واحد، يعني أهم مرشحين الآن مطروحين للرئاسة اللي هما الوزير السابق سلام الفرنجي زعيم تيار المردة يعارضه الوزير جبران باسيل، وأيضاً قائد الجيش يعارضه أيضاً جبران باسيل، في حين لا يطرح التيار الوطني الحر بديله. القوات اللبنانية أيضاً تعارض وصول سلام الفرنجي، فإذاً أنا أعتقد أن هذه العقدة المركبة على المستوى الداخلي، أولها على المستوى الوطني العام مثل الاستقطاب السياسي والاستفاق السياسي للبنان الحد يحاول دون الوصول إلى مرشح نهائي. العقدة الثانية في هذا المركب المزدوج أو المركب الثنائي له علاقة أيضا بالأحزاب المسيحية، وأظن أنه عليها يعني أدم أمل، يعني كان على المستوى الوطني وعلى المستوى الداخلي أعتقد بأن على المركبين، يعني أن يعني مسألة في غاية الأهمية، بأن إطالة أمد الفراغ الرئاسي في لبنان يعني هذا دفاع لبنان نحو مزيد من الانهيارات الشاملية على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى المالي، وأيضا على المستوى الأمني. الأمن في لبنان الآن يعني تقريبا يقف على شفا هاوية، وأقصد بالتحديد الأمن الاجتماعي من خلال زيادة أعمال الإجرام والسرقة، وبالتالي أصبح أمن الأفراد في الكثير من المناطق اللبنانية قارب مستوى الخطر المحدق حقيقة، وبالتالي عدم انتظام، كل هذا يعود إلى عدم انتظام المؤسسات الدستورية والعمل السياسي في لبنان بدءا من رئاسة الجمهورية ونزولا. طالما أن هذا التوافق على رأس النظام السياسي اللبناني غير موجود، فأعتقد بأن على الأقل يعني التقدير الأولي والتقدير الأساسي بأن لبنان ذاهب إلى مزيد من الانزلاقات التي لا يمكن يعني توقع المدى الذي يمكن أن تصل إليها، خصوصا مع الارتفاع المستمر لسعر الدولار الأمريكي مقابل انهيار الليرة اللبنانية. الآن في بيروت يتم الحديث عن أن سعر صرف الليرة قد يصل إلى 50,000، عفوا بأن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 50,000 ليرة لبنانية في نهاية الشهر الجاري وفي نهاية السنة الحالية. فإذا نحن أمام مأزق حقيقي، في حين أن الكيدية السياسية التي يمارس السياسيون اللبنانيون من خلالها العمل السياسي، أعتقد بأن هي التي تشكل الجوهر الأساسي لكل هذه العقد اللبنانية. فإذا الخروج من الكيدية السياسية هي مرحلة أولى لإعادة العمل السياسي إلى نصابه الحقيقي، فبالتالي الخروج من هذه المتاهة. وأما البقاء على الكيدية السياسية وعلى المناورات السياسية وعلى تسجيل انتصارات وهمية، فأعتقد بأنه هذا قد يدفع إلى مزيد من حالة الانهيار الشامل إلى مستوى تتحدد فيه ما تبقى من بقايا دولة وما تبقى أيضا من بقايا وطن.
الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توفيق شومان، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، حيث صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن واشنطن ستركز على دعم الاحتجاجات في إيران عوضاً عن إحياء الاتفاق النووي، وقال إن إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى. الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد إيران لروسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن واشنطن تشكك في الفائدة من مواصلة العمل على إحياء الاتفاق النووي الإيراني بالنظر إلى أن طهران نفسها غير مهتمة بذلك. ويقول بهذا الصدد الخبير في الشأن الإيراني والآسيوي ربيع غصن لبرنامج بلا قيود:
هذا الموقف الأمريكي هو ليس بجديد، وهو قديم جديد من زاوية أن الولايات المتحدة الأمريكية أفصحت عن حقيقة الجوهر التي كانت تعمل به مع الحلفاء الغربيين تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي. وعندما علم الأمريكيون أن أي اتفاق مع إيران فيما خص الملف النووي لن يؤتي ولن يجدي نفعا في تنازل إيران عن الملفات المرتبطة بهذا الملف من الناحية الاستراتيجية، صناعة الصواريخ الدقيقة، إضافة إلى مكانة إيران في منطقة الشرق الأوسط، يعني حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى مكمن آخر لضرب القوة الإيرانية. أولا ينبغي علينا قراءة هذا الأمر من الناحية الاستراتيجية، عندما حاول الأوروبيون والأمريكيون فصل السياسة الإيرانية عن التحالف مع روسيا ومع الصين. بالإضافة إلى هذا الأمر، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إغراء إيران لأن يعني تذهب بعيدا فيما خص الارتباط الاقتصادي بالغرب والانفصال عن اقتصاديات الدول الناشئة التي يعني أسست لها روسيا والصين، بالإشارة إلى منظمة التعاون في شنغهاي، منظمة البريكس. كل هذه الأمور لم تجدي نفعا. لهذا الأمر ذهب الأمريكيون لاستهداف إيران من الداخل، وهذا الاستهداف هو شبيه بالاستهداف الذي كان بعد الانتخابات الرئاسية في العام 2009، عندما حاول بعض المعادين للثورة في إيران ركب طور التغيير وما يسمى الإصلاح، وعملوا على محاولين ضرب إيران من الداخل. هذه الأمور اليوم تحصل في إيران، والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول الداعمة لهذه الحركات المتمردة تحت إطار الإصلاح وتحت شعار الإصلاح في إيران.
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي بلينكين ردا على قرار السلطات الإيرانية حل شرطة الأخلاق أن هذا الأمر متروك للشعب الإيراني ولا يتعلق بنا، إذا كان النظام قد استجاب الآن بطريقة ما لتلك الاحتجاجات فقد يكون ذلك شيئا إيجابيا، لكن علينا أن نرى كيف يتم ذلك من ناحية الممارسة. ويقول الخبير في الشأن الإيراني ربيع غصن تعليقا على تصريح بلينكين لبرنامجنا:
هذا الأمر لم يصدر عن السلطات الرسمية المخولة فيما خص حل بعض المجالس أو المؤسسات الدستورية في الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني عندما يكون هذا الكلام رسمي قد يكون لنا بحث حول هذا الأمر، وهل هذه المؤسسات هي مؤسسات ذات جدوى بالنسبة للنظام أم هي مديريات داخل النظام، نظام الشرطة الإيراني. وأنا ما أعلمه أن شرطة الأخلاق هي قسم من أقسام الشرطة الموجودة في أي دولة في العالم. يعني في أمريكا هناك شرطة أخلاق، في أوروبا هناك شرطة أخلاق، في إيران، في روسيا، في كل بلدان العالم هناك شرطة أخلاق. ربما المسميات تختلف، إذا ما قلنا أن هناك خلية الآداب مثلا. ولا أعتقد أن هذا الأمر يصبح نوع من التراجع أو من التنازل للحكومة الإيرانية أمام حركات الاعتراض. وبالتالي اليوم النظام هو في معركة ليس مع الشعب الإيراني وليس مع حركة الاعتراض التي تسجل هنا وهناك، بل هي مع المتمردين الذين يدخلون عبر الحدود من العراق ويعملون على استهداف الشعب الإيراني والمؤسسات الإيرانية من الداخل. لذا أعتقد أن الكلام الأمريكي هو نوع من الفقاعات الإعلامية التي يحاول من خلالها وصف التحركات الإرهابية التي تستهدف النظام الإيراني من الداخل وكأنها إصلاحية.
استمعنا إلى ما قاله الخبير في الشأن الإيراني والآسيوي الأستاذ ربيع غصن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاقتصادي إلى تركيا، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تجري الأعمال التحضيرية لمشروع محور الغاز الذي اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال أردوغان في لقاء مع الشباب في مدينة سان ليوروفا جنوب شرقي البلاد: لا ينتهي العمل بالغاز فقط مع تطوير الحقول في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. كما تعلمون اقترح السيد بوتين أن ننشئ مركزا للغاز في تركيا لتوزيع الغاز على أوروبا، والآن نحن نستعد لذلك.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز الروسي في تركيا، وقال بوتين: نشحن الغاز إلى الدول الأوروبية عبر تركيا التي أثبتت أنه يمكنها أن تكون الطريق الأكثر موثوقية لتوريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الدولية الأستاذ محمود علوش. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا.
نبدأ من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تجري الأعمال التحضيرية لمشروع محور الغاز الذي اقترحه مسبقا يعني نظيره الروسي فلاديمير بوتين. برأيك يعني هذا التقارب الروسي التركي في ظل العداء الغربي ضد روسيا ومشروع محور الغاز هذا، يعني من المستفيد الأكبر من هذا المشروع، روسيا تركيا أم تركيا حصرا؟ يعني
بداية نعم، هناك تنامي مهم في العلاقات التركية الروسية في فترة ما بعد الحرب الأوكرانية، وبتقدير هذا التنامي يعود بشكل أساسي إلى أمرين رئيسيين: أولا الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لتركيا في الصراع بين روسيا والغرب من جانب، ومن جانب آخر هو الدور المتوازن الذي تبنته أنقرة في هذا الصراع بين موسكو وكييف، والذي ساعدها بتقديري في أن تبني شراكة أو أن تشارك مع الجانب الروسي في كافة المجالات الجيوسياسية على صعيد الطاقة، على صعيد الأمن والاقتصاد وغيرها. طبعا أنا أعتقد أنه مشروع التعاون أو مشروع تحويل تركيا أو إنشاء خط أو محطة لبيع الغاز الروسي في تركيا إلى العالم هو أحد أوجه تنامي الشراكة التركية الروسية في الفترة الماضية. بتقديري جميع الأطراف مستفيدة من الدور الذي يمكن أن تلعبه أو الذي ترغب أن تلعبه تركيا في مجال الطاقة في الفترة المقبلة. أبرزت أهمية أو الحرب الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية مسألة أمن إمدادات الطاقة.
نعم.
وهذه مسألة مهمة جدا لا سيما في ظل عمليات التخريب التي تعرض لها أو تعرضت لها خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، أيضا المخاطر الموجودة على خطوط الأنابيب الأخرى التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا في على الأراضي الأوكرانية، لا سيما أنه في ظل الحرب الدائرة، وبالتالي من الواضح أنه خطوط أنابيب الغاز الأساسية التي تمر عبر تركيا التي لم تتأثر بشكل كبير بإمدادات الغاز ونقص زيادة في فترة ما بعد الحرب هي الخطوط الأكثر أمان بالنسبة للجانب الروسي وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
يعني فيما يتعلق ما يقال، هل هو صدفة أم لا صدفة في السياسة؟ لماذا جاء تنفيذ هذا المشروع برأيك حاليا مع فرض حظر على استيراد النفط الروسي عبر البحر بأكثر من $60 للبرميل بقرار من دول الاتحاد الأوروبي؟
نعم، يعني أنا كما قلت في النقاش أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تحولات كبيرة في نظام الطاقة العالمي، ولا سيما تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا إن على مستوى الغاز أو على مستوى النفط. أنا لا أريد أن أتحدث أو لا أعتقد بأنه يمكن أن أتحدث الآن عن خطة أو عن فعلا نجاح المشروع التركي الروسي. موسكو وأنقرة عرضتا هذا المشروع، طبعا حتى الآن دول أوروبية لم توافق عليه. الأمر سيحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة الدول الأوروبية على هذا المشروع حتى ينجح. في نهاية المطاف هذا المشروع سيكلف ستكون له تكاليف مالية باهظة، وبالتالي في حال لم تبدي الدول الأوروبية استعدادها لشراء الغاز الروسي عبر تركيا، أعتقد بأنه يعني هذا الأمر سيتسبب بمشكلة لهذا المشروع.
أستاذ محمود، يعني ما أهمية هذا المشروع الروسي التركي برأيك على خلفية يعني حزمة العقوبات على النفط الروسي وهذه العقوبات الغربية الكثيرة على الاقتصاد الروسي؟
أهمية الطرح الروسي بهذه المسألة، وهنا أعتقد نقطة في غاية الأهمية، وهي أن إعادة تشكيل نظام الطاقة بين روسيا وأوروبا هو بطبيعة الحال سيكون نتيجة لعملية سلام محتملة في المستقبل تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. لا يمكن أن نتخيل بأي شكل من الأشكال أن تعود تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى ما كانت عليها أو إلى طبيعتها من دون أن تنتهي الحرب في أوكرانيا. لذلك سياق تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا هو بنهاية المطاف سيكون جزء من عملية تسوية أوسع تشمل إعادة تشكيل العلاقات الروسية الغربية، إعادة تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي، وبالتالي يعني يمكن قراءة الطرح الروسي على أنه رسالة روسية، على أن موسكو مستعدة لحماية أو لإعادة تجارة الطاقة مع أوروبا في المستقبل، بأن أهدافها ليست لا تسعى إلى إحداث أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي بقدر ما تريد أن تستخدم الطاقة كورقة ضغط من أجل الضغط على الأوروبيين للدفع باتجاه تسوية سياسية للصراع. لكن في هذه المطاف لا تزال الضغوط الغربية موجودة على موسكو قائمة. الوضع سقف لسعر النفط الروسي هو جزء من وسائل الضغط الغربية على روسيا، أيضا بالإضافة إلى حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي، أيضا هو جزء من وسائل الضغط الغربية. لذلك لا أتوقع في المستقبل المنظور أن يكون هناك تراجع على صعيد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، لا بل على العكس، أعتقد بأنه الاتجاه المقبل هو لتجديد هذه العقوبات بشكل أكبر، ليس بتقديري بهدف تأجيج الصراع بقدر ما هو الضغط أو ممارسة مزيد من الضغط على رئيس بوتين للقبول بمبدأ التفاوض، والتفاوض من منطلق ضعف وليس من منطلق قوة.
نعم، أشرت إلى نقطة مهمة وهي نقطة الضغط الأوروبي بالعقوبات على الجانب الروسي. برأيك يعني كيف سيكون الموقف الأوروبي من هذا التقارب التركي الروسي في مجال الطاقة تحديدا؟
يعني أنا كما قلت في نهاية المطاف الأمر المهم الذي يعني الدول الأوروبية هو أن تحصل على الغاز، يعني
نعم.
هذا أمر أساسي بالنسبة للدول الأوروبية. تركيا هي يعني بتقديري هي شريك موثوق بالنسبة لتجارة الغاز إن للجانب الروسي أو حتى بالنسبة للجانب الأوروبي. بالنسبة للجانب الروسي بسبب الثقة المتزايدة والشراكة المتزايدة بين تركيا وروسيا، أراد الرئيس فلاديمير بوتين أن يمنح تركيا دور أكبر في تجارة الطاقة مع الغرب كعربون وتقدير لموقفها المتوازن بين موسكو والغرب، وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعتقد أنه يعني لا ينبغي أن يكون هناك امتعاض أو اعتراض في الدول الأوروبية على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه تركيا في تجارة الطاقة بين روسيا والدول الأوروبية، لأنه ببساطة تركيا هي دولة عبور آمنة لإمدادات الغاز ومستقرة، وأيضا تركيا هي شريك موثوق بالنسبة لجميع الأطراف، وبالتالي أي دور تركي متزايد في مسألة الطاقة هو مصلحة لجميع الأطراف بما فيها الدول الأوروبية.
الخبير بالشؤون الدولية الأستاذ محمود علو، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا يا أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى المغرب، أين خرج آلاف الأشخاص في مسيرات في شوارع العاصمة المغربية الرباط احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، كما سلطت المسيرة التي نظمتها مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الضوء أيضاً على سجن المدونين والصحفيين.
وأقرت الحكومة المغربية بأن موجة من الجفاف الشديد أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما ساعد على إعادة مستويات الفقر إلى ما كانت عليه قبل نحو عقد من الزمن.
نعم، ولمناقشة الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الخبير الاقتصادي أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء الأستاذ الفقير المهدي. أهلا وسهلا بك أستاذ، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا سيدتي الكريمة، وشكرا على الاستضافة.
نعم، بالنسبة لهذه الاحتجاجات وخروج يعني حسب تعبير وسائل إعلام بأنها بالآلاف من المواطنين المغربيين للشارع للمطالبة بخفض الأسعار وبتغيير الحالة الاقتصادية لهم من بطالة ومن غلاء المعيشة وأيضا من انخفاض للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، برأيكم يعني ما هي هذه المطالب التي ينادي بها المحتجون؟
سيدتي الكريمة، المطالب هي مطالب واضحة ومشروعة. العالم يعاني من يعني موجة غلاء فاحش محصلة لموجة تضخمية كبيرة. كما تعلمون أن الخلل الذي وقع في سلاسل الإنتاج قبل وبعيد أزمة الكوفيد-19، وكذلك مثل ذلك من اضطرابات في الأسواق الدولية وتبعات الأزمة يعني الروسية الأوكرانية، كل هذه المسائل خلقت تلكم الغلاء والارتفاع الكبير في المواد الاستهلاكية، بحكم أن المغرب يستورد نسبة غير يسيرة من تلك المواد، وكذلك أن كلفة الإنتاج ارتفعت بشكل كبير، وبالتالي فهذه الموجة أصبحت موجة دولية واكتوى بنارها المغرب. وبالتالي هذه المطالب هي مطالب مشروعة، بحكم أن يعني البنى التحتية المجتمعية أصبحت تعاني من هذا البلاء وأصبحت تطالب بتدخل أكبر للدولة. ومن ناحية أخرى يلاحظ أيضا بأن الخوف، كل الخوف، أن الموجة التضخمية أن تتجدر ولا تصبح موجة يعني ظرفية وإنما موجة هيكلية، مما يعني بمحصلة استمرار ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، وبالتالي فهذه يعني المطالبات المجتمعية هي مطالبات تبقى يعني طبيعية ومشروعة، وإن كان السياق مع كامل الأسف ليس سياقا وطنيا، يعني ليس سياقا مغربيا، وإنما هو سياق دولي بامتياز.
نعم، لكن أستاذ، هل هذه الاحتجاجات هي فقط يعني على الغلاء وغيره، أم هناك يعني أيضا احتجاج على التنديد بأشكال التضييق، على حرية التعبير وغيره؟
لا سيدي الكريم، لا أتفق. في الواقع أنا في المغرب هناك سقف عالي جدا لحرية التعبير، وأتحدى أن أوتى يعني أن يتم إتائي بأمثلة على هذا التضييق. أنا لا أرى هذا التضييق شخصيا، وإن كان البعض يرى أن بعض الحالات يعني وهي حالات معدودة في ضبط الأصابع هي حالات تتعلق
بالقضية يعني. بسبب آرائهم
ومقالات. نعم سيدتي الكريمة، أنا أتحدى، لو كان هناك تضييق لحرية التعبير ما كنا لنرى تلكم المظاهرات التي ما تم التخصيص لها من طرف السلطات، وتمت يعني بكل حرية ورفعت فيها الشعارات التي يريدها المتظاهرون. هناك يعني حديث عن حرية تضييق لحرية التعبير، وهي حالة يعني محدودة في الزمن والمكان، تتعلق بقضايا رأي يعني قضايا حق عام وليست قضايا حرية التعبير. وبالتالي في تقدير المتواضع نحن في المغرب لدينا سقف عالي لحرية التعبير، طالما هناك احترام للقوانين المؤثرة لذلك. ومن ناحية أخرى هناك، وذكرت ذلك في بداية تدخلي، مطالب مشروعة لغلاء المعيشة، وهناك استياء عام معترف به على جميع الأصعدة وعلى جميع المستويات لهذا الغلاء. والأكيد أن الحكومة المغربية مطالبة بفعل أقصى ما يمكن من أجل إعادة التوازن يعني المستوى المعيشي بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية. لكن في تقديري تبقى هذه المظاهرات هي مظاهرات بالأساس للمطالب الأساسية الاجتماعية الأساسية التي يريد بها المتظاهرون. أما الحديث عن مسألة حرية التعبير ففي تقديري هي مسألة مبالغة فيها بعض الشيء.
نعم، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء الفقير المهدي، شكرا جزيلا لك أستاذ الفقير.
مرحبا سيدي.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، قدمناها لكم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري،
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا على تيليجرام.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، صرح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فالودين بأن الأنشطة العسكرية البيولوجية لواشنطن تمثل تهديدا للبشرية جمعاء. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم، حيث شدد فالودين على أن النشاط البيولوجي العسكري لواشنطن يشكل تهديداً للبشرية جمعاء، وتابع قائلاً: الزملاء من المهم العمل بشكل مشترك على اتخاذ تدابير لضمان سلامة مواطنينا.
وأشار فالودين إلى أن الخبراء الروس كشفوا حقائق عن نشاط بيولوجي عسكري أمريكي على أراضي أوكرانيا، مؤكداً انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الكيماوية، حيث منعت واشنطن وحلفاؤها كما هو متوقع اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرارات التي اقترحتها روسيا للتحقيق في هذه الجرائم، مؤكداً على أن لديهم ما يخفونه. ويعقد اليوم اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجلسة المفتوحة 15 للجمعية.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه يمكن الجدل حول مدى صحة كلمات المستشار الألماني أولاف شولتس المتعلقة بفعالية العقوبات ضد روسيا. وشدد بيسكوف على أن غالبية الخبراء يشيرون إلى عملية تكيف روسيا مع هذه الظروف.
وأضاف بيسكوف: بعض المشاكل بالطبع تظهر بسبب العقوبات، لكنها حتى الآن لا تتسم بطبيعة حرجة، وهنا يمكن للمرء أن يجادل السيد شولتس. في الواقع يرى الخبراء تماماً عملية تكيف الاقتصاد الروسي مع هذه الظروف، وسيكون من غير الواقعي إنكار ذلك.
وفي وقت سابق قال شولتس في مقال نشرته مجلة فورين إيفرز إن فعالية العقوبات ضد روسيا في ازدياد ويجب الحفاظ عليها لفترة طويلة. وزعم شولتس أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حالياً أقوى من أي وقت مضى.
وأفادت مصادر إعلامية وطبية ومحلية بمقتل الشاب عمر يوسف مناع وإصابة 6 آخرين في المواجهات.
ومن جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصادر أمنية إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود الإسرائيليون خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى مقتل شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي في الأطراف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.